بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه في الإبل في استحباب نحرها طريقتان، الطريقة الأولى هي أن تربط أخفافها إلى آباطها، وقلنا أن هناك تفسيرين لهذا المقطع، تفسير للمشهور وتفسير للشهيد الثاني، حيث حاول أن يجمع بين مسألتي استحباب أن تكون الإبل قائمة وأن تربط أخفافها إلى آباطها بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. وقلنا بأنه توجد عندنا طريقة أخرى وردت في الرواية، هو أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى. وفي هذا الكلام لا خلاف بينهم في تفسيرها، حيث إنه ذكرنا بالأمس إنه سواء قلنا بمقالة الشهيد الثاني في المطلب السابق أو قلنا بمقالة المشهور في المطلب السابق، فإنه في هذه الطريقة الثانية حيث توجد عندنا قرينة، وهي أن يوقفها على ماذا؟ على يدها اليمنى. مقتضى ذلك أن يكون المراد من العاقل هو ما ذكرناه. ماذا ما ذكرناه؟ ما ذكره المشهور في الفرض السابق بأن يرجع الأخفاف إلى ماذا؟ إلى الآباط، ويقوم بعملية الرابط. وذكرنا بالأمس أنه هل هذا يكون استعمال مجازي أو يكون استعمال حقيقي؟ وقلنا تأملوا، بناء على المشهور قد يقال هذا استعمال مجازي، حيث إنه ربط الخفة إلى الآباط ولا يقال ربط الخفة إلى الركبة. ولكن قد يقال كما هو الظاهر بأنه هذا الاستعمال استعمال حقيقي ليس استعمالا مجازيا، والوجه في ذلك بالالتفات إلى طريقة العقل. كيف تعقل الإبل عشان نعرف أنه ماذا؟ أنه هل هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ الإبل يوضع الحبل في خفها، فرض أن هذا الخف وهذه الركبة وهذا هو الآباط، يوضع الحبل في الخف ويسحب فترتفع الماذا؟ فترتفع هذا القسم إلى وين؟ إلى الآباط. والحبل وين موجود؟ موجود ما زال فوق، فيلف هكذا إلى أن ينتهى إلى الركبة، فيؤخذ بالخف الحبل، يأخذونه يلفون من الآباط إلى وين؟ إلى الرك إلى الركبة. لا أنه يربط من بداية الركبة إلى الإبط، بل أن هكذا هو الآن الحيوان، هكذا يجعل له حبل فيسحب، بمجرد أن يسحب ترجع مثل السكروبها مثل يعني، فترجع هذه ماذا؟ هذا القسم يرجع إلى وين؟ إلى الآباط. والخيط المفروض موجود هنا، فيؤخذ الخيط ويربط ويبدأ من ماذا؟ يلف ويلف إلى أن يصل إلى الركبة. فهنا يقال حقيقة أنه ربطها من ماذا؟ من الخف إلى الرك للركبة، إذ البداية هي الخف والنهاية هي الركبة. فيصح أن يقال حقيقة لا مجازا أنه ربط اليد، هي تمام اليد، ربط اليد من الخف إلى الركبة، لا إلى الآباط، فيكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا. ولا يتوقف الاستعمال الحقيقي على تصوير ما ذكره الشهيد الثاني. إذن في الشق الأخير وروية هناك اتفاق بين الأعلام بهذه الطريقة، حتى بناء على رأي الشهيد الثاني في المسألة السابقة أن العقل يكون بتجميع اليدين كما ذكرنا بالأمس، فإنه في هذا الطريقة الثانية لا إشكال ولا شبهة أن الطريقة ما فيها خلاف بين الأعلام، أن يعقل بمعنى أن ترجع ماذا؟ أن يرجع الخف إلى الآباط ويربط من الخف إلى وين؟ إلى الركبة. ولا إشكال أنه كما قلنا يعني يستطيع أو يقام ما يستطيع، لا إشكال أنه يستطيع حسب ما أمس هم شفنا سيد أرسل لنا بعض الأصور يعني فيديوهات، لا إشكال أنه يستطيع أن يقوم على يده اليمنى يعني بوحده، يعني الجمل يستطيع أن يقف على 3 أرجل. واضح؟ إذن في هذه ماذا في هذا المقطع الثاني أو في الطريقة الثانية لا خلاف، وإنما الخلاف بينهم في أي طريقة؟ في الطريقة الأولى، وهي أن تربط الأخفاف إلى الآباط. هل المراد منها هو أن تجمع اليدين كما قال الشهيد الثاني، أو مراد منها هو كما ذكرنا في الطريقة الثانية؟ والشهيد الثاني إنما لجأ إلى التفسير الذي ذكره من باب الجامع بين كونها قائمة وكونها تربط أخفافها إلى يديها، فقال لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة، مو من باب انطباق عنوان أنه تربط الخف إلى الركبة حتى نقول هي أيضا جاي هني، لا، من باب أنها لابد أن تكون قائمة، وإذا ربطت كلا اليدين قطعا تكون باركة لا تكون قائمة. أما بعض الأعلام، اتضح المطلب؟ إذن النكتة التي ذكرها الشهيد الثاني في البحث السابق ولجأ من أن يفسر أن يعدل عن التفسير المشهور لماذا لي لمسألة ماذا ربط الأخفاف إلى اليدين بالطريقة المعهودة عندنا والذي ذكرها بعض المشهور، لكي يجمع بين قضية استحباب القيام وبين مسألة استحباب الربط الأخفاف إلى الآباط. إلا أن بعض الأعلام كما ذكرنا بالأمس قال لا، ما نحتاج لها المشكلة، نقول نجمع بين الأدلة بأنه إن أريد أن يطبق الاستحباب وهو كونها قائمة نعمل بالمروي للطريقة الثانية، بأن تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة فتكون قائمة، وإن أردنا أن نطبق ربطت أخفافها إلى آباطها فتكون بهذا اللحاظ طبقت الاستحباب الأول لكن تكون باركة، فإن أريد أن تكون باركة تطبق ربطت أخفافها إلى آباطها بالمعنى المتعارف الذي ذكرناه للمشهور يعني، ولا نحتاج أن نلجأ أن تجمع بين اليدين وتربطهم طريقة دي قريبة. خوف، وإن أردت أن تذبح الإبل قائمة تطبق ماذا؟ الأمر الثاني، ولا مانع من أن يكون استحباب الطريقة مبني على قيام واستحباب على كونها باركة. هذا تمام الكلام في مسألة ربط ماذا أو طريقة نحر الإبل، وهي تفيدكم في كتاب الحج، لأن كتاب الحج أيضا مطلب موجود، وهناك في مشكلة في شرحه في بعض الكلام أذكر يوم ندرس كل واحد يشرحه بشكل، لا هذا الآن بشرح اللي ذكرناه هنا تتضح إن شاء الله ما ذكر في كتاب الحج في طريقة نحر الإبل. فلاح قال ويوقفها على اليمنى وأطلقت أرجلها، يعني ما تربط الأرجل، اليدين هما الذين يربطان الأماميين، أما الأرجل الخلفيتين فإنهما لا تربط. قال والبقر، انتهينا من الإبل، جينا للبقر، إذا خلصنا الإبل بقى خلاص ماكو شيء الإبل. قال والبقر تعقل يداه ورجلاه، وش يعني تعقل يداه ورجلاه؟ بقى ما فيها سوى تربط، يعني يجمعون الأجزاء الأربعة اليدين والرجلين ويربطونها بحبل واحد. والبقر تعقل يعني تربط يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، هنا أيضا تعقل يداه ورجلاه، في كلام بين الأعلام، هل المراد تعقل يداه ورجلاه بحبل واحد فيجمعون الأربعة بحبل واحد ويربطونهم، أو تعقل يداه بحبل اللي هو الأماميين ورجلاه بحبل، المهم أن تعقل يداه ورجلاه مجتمعين الأربع أو لا؟ يعني أيضا هناك كلام من عندهم أن تعقل يداه ورجلاه، يعني تعقل يداه وكلاهم بحبل واحد يربطونهم، خب وهذا ليس بعزيز، أو لا تربط يداه ورجلاه. بعض الأعلام قال الموجود في الرواية تعقل يداه ورجلاه ما في بشرط الاجتماع، ومقتضى ذلك كفاية أنه يدين تربطهم بحبل الأماميين والخلف رجلين تربطهم بحبل، فيقال ربطت يداه ورجلاه. واضح؟ لكن هي مبني على الواو. هي الواو شنو الواو؟ هل الواو بمعنى المعية؟ يعني تطلق يعني تربط يداه مع رجلاه. هي الواو واو معية؟ الواو عاطف. إن قلنا واو واو معية فتعقل يداه مع رجلاه، فيصير لابد أن يكون شنو؟ حبل واحد. أو لا، أو إن الواو واو عاطف تعقل يداه وتعقل رجلاه، والعطف بقوة تكرار العامل يا شيخ حسن في النحو درسنا، فتعقل يداه وتعقل رجلاه، مو تعقل يداه مع رجلاه، فتعقل يدينا في حبل ورجله في حبل. وهذا مبني، رجع للنحو، أن الواو متى تكون للمعية ومتى تكون بمثابة تكرار العامل وهو العطف، ومتى يجوز فيها العام الأمران. عقل يعني لا، الاصطلاح العقل في الحيوانات، اعقلها وتوكل. فانتم وش تفهمون اعقل يداه ورجلاه؟ اي وما في المؤنث هنا، في شروط ذكروا 4 أو 5 موارد لواو المعيه، لا تاتي الواو الا للمعيه اصلا. سرت والنيل مثلا يقول هي قطعا الواو للمعيه، يقول في كل مورد لا يصح تكرار العامل فيه يكون الواو معية. ما تقول سرت وني عسار النيل، النيل لا يسير. فالظاهر كما ذكر كثير من يعني حسب التتبع أن الواو هنا واو عاطفة، وإذا كانت الواو عاطفة فهي في نية تكرار العامل، فتعقل اليدين بحبل والرجلين بحبل. هذا المقدار كافي في تحقق الاستحباب. ويطلق ذنبه، هاي كلها من وين ناشئ؟ من رواية، هاي كل البحث من رواية، خلنا نقرأها. حسنة حمران بن أعيون أو ابن أعيان، أنا ما طلعت مصدرها بس كاتبينها في ورقة لعله في المسالك موجودة، صفحة 487. نقرأ الرواية لأنه في اختلاف ساعات بين الرواية وبين ما ذكره الماتن في مطلع.
باب الثالث
حديث الثاني، هو في الموجودة صفحة 484.
في
الوسائل صفحة 10. الوسائل صفحة 10 لأن هي صارت مقصصة الرواية ينقلها، ما موجودة صفحة 10. صفحة كم؟ بلي بلي، هذه حسنة صحيح، بلي صفحة 10. قال سألته عن الذبح، هي رواية فينا في كل البحث، شوف التفت إليها، إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ستأتي إن شاء الله تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، يعني بالعكس، لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، أو في تقلب بعضهم قال تقلب، نعم. قال والإرسال للطير خاصة، إذا ذبحت فأرسل، هل الإرسال لمنه قال له؟ قال والإرسال للطير خاصة، فإن تردى كذا كذا كذا، يهمهم، ويقول وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، هي الغنم، فإذا طريقة الغنم أنه ماذا؟ لا تمسكن يدا ولا رجلا. وش يعني لا تمسكن يدا ولا رجلا؟ هل لا تربط؟ هل لا تربط؟ أو لا تجودهم، إذا أنت قاعد تذبح جود الشعار، لا تجود الرجائل، مو جاي أنه تنظر إلى الربط وعدم الربط، هذا سيأتينا. الشهيد الثاني فهم لا تمسك كما نقل الرواية بعدين لا تربط، فقال الفرق بين الغنم وبين البقر أن الغنم في كما دلت عليه بعض الروايات كما سيأتي لا تمسك يعني لا تربط، وقال هاي كيف نعمل بها وكذا، كيف سيأتي إن شاء الله. لكن الآن احنا نقول لا تمسك، لا بل لا تمسك يدا ولا ظهرنا، ما تمسك في قبالك تمسك الشعر والصوف، لا تمسك شنو اليد والرجل، مو لا تربط، ما له علاقة بالرابط، عدم الرابط. قال فأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب. شوف هالرواية قالت البقر فاعقلها. شوف احنا عندنا الرواية هنا، احنا ما دخلنا في البقر بعدنا صحيح، بل والبقر بل هاي البقر بل. قال تعقل يداه ورجلاه، ما موجود في الرواية فأما البقر فاعقلها، مو عقل يداها ورجلاه، فاعقلها وأطلق الذنب. من وين عرفنا أنه تعقل يداه ورجلاه؟ إلى أن الإمام قال وأطلق الذنب، في قبال أطلق الذنب يعني لا بد أن تعقل اليدين والرجلين. فما موجود في النفس، فما موجود في النفس في النص فاعقل يداها ورجلاه، حتى نقول هاي الواو معية أو واو شنو أو واو عاطفة نقل في البحث كما ذكر بعض العلام. الموجود فاعقلها مطلق مطلق العقل، ومطلق العقل يحصل بالطريقتين. واضح المطلب؟ إذا أنا ليش قلت الرواية هاي النكتة الأولى أنه الموجود في الرواية فاعقلها وأطلق الذنب. عقلها بأي طريقة؟ تعقل يدين، تعقل رجلين. الواحد بيتفلسف تعقل اليد والرجل ويد والرجل، بس قد يقال هذا خلاف المنصرف، يجود اليد والرجل من هناك اليمين فوق واليد والرجل، لكن هذا خلاف المرتكز يعني خلاف الانصراف العرفي. ما هو واضح عرفا فاعقلها يعني شنو؟ اعقل يديها ورجليها في مقابل الذنب. ما يقول عقلها، ما قال عقلها قصدي يعني، لأن قال عقلها وأطلق الذنب يعني ليس يعني المطلوب، المطلوب في اليدين وعدم الإطلاق، المطلوب في اليدين وعدم الإطلاق. ومعنى عدم الإطلاق هو الربط والعقل. يا أي مطلب؟ ماكو البدن لا يربط عادة، الذي محل هو الربط عادة في الذبح أو في النح اليد والرجل هو الذي مدعاة إلى الربط. أما جميع الجسم يعني جميع الجسم يربط لا، لأنه الذنب جزء عضو في باقي الأعضاء، يعني ظاهر أنه في قبال باقي الأعضاء اللي هو اليدين والرجلين.
وربط الرجلين اليدين فقط ما يكفي في
ما يكفي، ما يقال فع 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 ما لا يقال يعني. شوف إذا ركزت فعقلها قد واحد يتفلسف يقول هي عقلها عرفا أنه ربط يديها وربط عقلها اللي واحد، بس احنا المشكلة مو بس ربط عقلها في قبال وأطلق الذنب، يعني ليس المطلوب إلا إطلاق الذنب، أما الأجزاء الأخرى والأعضاء لا تطلق يعني تربط. قال ويطلق ذنبه. قال والغنم، شوف المصنف ما تمسك بالرواية جاب شيء آخر، قال والغنم نعم تربط يداه ورجل واحدة وتطلق الأخرى. ففي الغنم المصنف يقول بأنه تربط اليدين بحبل والرجل، أو هي واضح بقى لازم يكون بحبلين يعني بحبل واحد، تربط اليدين والرجل بحبل ماذا وتطلق الماذا وتطلق اللي ما وتطلق الرجل الأخرى. واضح؟ قالت بل قال بل والغنم تربط يداه ورجل واحدة وتطلق الأخرى ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد. هنا عدة ملاحظات على كلامه. الموجود في حسنة حمران بن أعيان اللي هي هذه الرواية خلاف ما ذكره، ولهذا هو نقل في الرواية وفي رواية حمران بن أعيان إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا. قال والأشهر الأول. الشهيد الثاني فهم من الرواية ركز ياي ولا تمسكن أن لا تربطن، فقال في تعارض بين حسنة حمران بن أعيان وبين ما ذكره الشهيد الأول وذكره المشهور، لأن المشهور في الغنم ماذا قال؟ تربط يداه ورجل وواحدة، والرواية تقول لا تمسكن يدا ولا رجلا يعني لا تربطن يدا ولا رجلا، فقال في تعارض لكن الأشهر هو الأول. أما على تفسير الذي ذكرنا وذكره بعض الأعلام كما هو ظهر الرواية أنه هذه حسنة حمران بن أعيان ما جاي ناظرة إلى قضية الربط وعدم الربط، ناظرة إلى قضية الإمساك وعدم الإمساك، فتقول إذا أردت أن تذبح الغنم فامسك شعرها وماذا والصوف، أما اليدين والرجلين فلا تمسك، مو أنا لا تربط. وعدم إمساك اليد والرجل لا يكفي.
هل سأقول بعد ما لليتهم غدا إن شاء الله المصير، وصلى على محمد
ورجلاه وتطلق رجلا أخرى، فلا تعارض بين الروايتين. فالشهيد فهم من لا تمسكن لا تربطن، فقال بأن هناك تعارض بين النصين. هنا هذا احتمال. احتمال آخر، ركز في المطلب، الشهيد فهم أنه لا تربطن، وقال هذه تنافى مع ما ذكر في روايات أخرى أنه ماذا، أنه تربط اليدان والرجل الواحدة. كيف تقول تربط اليدان والرجل الواحدة مع أن الرواية تقول لا تمسكن يدا ولا لا تربطن يدا ولا رجلا؟ لا تمسك كناية عن عدم الرابط. من مكتثر؟ أقول لا أدخل جاب معارضة.
ليش يقول لا يمسك ولا يكتف؟ إنما يفرق بين الإمساك وال.
كتف للطير، في الطير هذا، في الطير.
الكتف يعني لو.
سيأتي في الطير هذا، في الطير لا الكتف. لا معنى اللي هو جود الجناحين في حين الذبح. سيأتي إن شاء الله. هذا احتمال في فهم الشهيد. احتمال ثاني، لا الشهيد لم يفسر أنه ما ذكر هذا المطلب، هو ذكر فقط في تعارض. بس وش في التعارض ما ذكر حتى في المسالك. قد يفسر كلام الشهيد بأنه الشهيد أوجد التعارض بين حسنة حمران بن أعيان أو أعيان وبين.
في تصورهم استطاعوا أن يحلوا المعضلة والإشكال في الجانب الأول،
ربط اليدين وأحد الرجلين، لا من باب أنه فسر لا تمسكن يعني لا تربطن، حتى تقولون أنه هذا خلاف الظاهر. لا، الشهيد الثاني فسر لا تمسكن بمعناه المتعارف، لكن إنما استفاد من الرواية عدم ربط اليدين والرجل الواحدة من باب أن الرواية في مقام البيان من جهة كيفية الذبح، يعني ولم تذكر الربط أصلا في شيء، حيث ذكرت البقر وقالت تعقل بطريقة
النفسي
ذكرت الطير وذكرت طريقة. لما جاءت إلى الغنم قال المطلوب في الغنم هو أن تمسك الشعر والصوف ولا تمسكن اليد والرجل، ولم تتعرض إلى الرابط. والرواية إذا كانت في مقام البيان من جهة الطريقة الأجزاء والشرائط، يعني عقد لها ما يسمى بالإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي وهو عدم ذكر الربط في الغنم وذكر الربط في البقر وأقرانه، أن الربط غير مطلوب. فالشهيد الثاني استفاد عدم الربط لا من تفسير لا تمسكن يعني لا تمسكن يعني لا تربطن، من باب أن الرواية في صدد مقام البيان، مقام تفصيل، في مقام التفصيل ومقام بيان كيفية الذبح، ولم تذكر الرابط، وقد ذكرته في الغنم ولم تذكره في البقر، ذكرته في البقر ولم تذكره في الغنم، فينعقد لها إطلاق مقامي إلى نفيه، وحينئذ يحصل تعارض بين حسنة حمران بن أعيان والروايات الأخرى.
قالوا فلذلك التزمنا بالكلام أحد الأسماء
اليدين ورجل واحدة، وهذا لا يخلو من دقة، يعني الثاني أدق من الأول، لأنه كثير من الشراح وحتى المعلقين على كلام الشهيد الثاني كصاحب الجواهر وغيره حملوا حملة على الشهيد الثاني، قالوا فسر، حملوا كلامه أنه فسر لا تمسكن بمعنى ماذا، لا تربط، وقالوا شلون لا تمسك لا تربط يعني ما يصير. نقول لا، يحتمل عرفا وليس ببعيد أن مراده الاحتمال ثاني أن الرواية في مقام بيان التفاصيل ولم تذكر الرابط، وعدم ذكر الرابط ينعقد فيه إطلاق إلى عدم إرادته، فليست المسألة مقام إطلاق وتقييد حتى نقيد الإطلاقات وكذا. يقولون إذا كانت الرواية في مقام الإطلاق المقام
وجه آخر أيضا ذكروه أن الكلام
مو ساكتة لا بشرط، لا يراد الرابط، مو أنها لا بشرط من جهة الرابط حتى تقيد بدليل آخر. واضح إن شاء الله. هذا مطلع شنو؟ فاعقلها. حمران لا، وأم فأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه. نعم، يعني هذا الآن من الوسائل من عندك؟ يمكن في مصدر آخر. الوسائل اللي هنا يكون موجودة. يقول بلي فأما البقر فاعقلها وأطلق الذنب. خب هذا مطلب. مطلب آخر ملاحظة كم صنة ثانية أولى بلي. الملاحظة الثانية قال ويمسك صوفه وشعره ووبره. أم نجد هذا في رواية الوبر الموجود في الروايات هو الشعر والصوف، والوبر لا يكون في الغنم، فهذا وبره شلون؟ لا يوجد له رواية وهو في الإبل، الوبر في الإبل لا في الغنم. واضح؟ فذكر الوبر في مورد الغنم لم نعلم له وجها محصلا. واضح؟ لا في رواية ولا يقتضيه الاعتبار، ولا الوبر ليس في الغنم وبر. واضح؟ فهذا أيضا محل إشكال في الإبل. قال ويمسك صوفه وشعره حتى يبرد. ما في في الغنم حتى القصص. احنا كلامنا في الغنم.
لا، اللي هو يمسك هذا حقا على جميع المطلب وطقت أرجله هكذا كذا
يمسك صوفه وشعره. ما في الروايات انه تمسك الوبر. من وين ذات خصوصية؟ من وين؟ بالعكس المطلوب في الإبل الإبل فوق وقايم تضربه تشيله من فوق وزين الصيدة. من وين يعني يحتاج إزالة خصوصية لشوي هم شمة سادسة؟ بعيد يعني لا يوجد له رواية ولا.
فالوجه إذا كان يعني هو
نعم. هم غنم في وبر؟ يأتي إشكال عليه أنه الرواية في مقام البيان ولم تذكر أنه ما في إساسات خصوصية. قلنا أن الرواية في مقام بيان يأخذها أطلاق مقامي في عدم إرادة الإمساك.
لا، وذكرت مسك الصوف والشعر قبل لا تذكر البقر
والإبل. المهم هذا أحل إشكال. حتى يبرد. من وين حتى يبرد؟ هاي من وين هم حتى يبرد؟ الموجود في الرواية بأنه يمسك واستحباب عند الذبح. شنو حتى يبرد؟ الموجود في الرواية قال فأمسك صوفه أو شعره. يمسك حين الذبح، هاي مستحبات حين الذبح، لا حتى يبرد.
بلي يبرد
جسده يعني مثل بعد ما يبلي بعد ما يموت جسمه حار يم هالفترة يبرد. يقول حتى يبرد جود. من وين هذا؟ ما لم نرى لها وجها. خب المهم قال ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد. وفي رواية حمران بلي بن أعين أن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا أو ولا رجلا. والأشهر الأول، فهم المعارضة بين ما ذكره الشهيد في الغنم وبين الرواية. والمعارضة قلنا إما بلحاظ لا تمسكن أو بلحاظ الإطلاق المقامي، والظاهر أنه من قبيل الإطلاق المقامي، وهذا أولى مما حمله سلطان العلماء سلطان الدحاشية في المطلب وصاحب الجواهر وغيره. قالوا بأن الشهير فسر لا تمسكن يعني لا تربطن. نقول لا، مو من هالباب، من باب الظاهر الإطلاق المقامي. واللي بعيد فسر الشهير لا تمسكن لا تربطن بعيد جدا، يعني شخص عادي ما يفسر هالتفسير، ما بارك بالشهير الثاني. بل يصنف هي عبر عنها في رواية. بل حمران بن عيان ما في إشكال، المصنف عبر عن هذا في رواية حمران. وهذا أولى من تعبيره في المسالك أنها حسنة. بل الظاهر بأنه رأي أكثر الأعلام خصوصا المتقدمين أن حمران بن عيان ضعيف لا طريقة إلى توثيقه. ما ورد قدح في حمران. خب هذا مطلبون. لا يعني له رواية كثيرة عملوا برواية الأصحاب فصر حسنة. نعم حسنة بلي. نعم. لكن الشهيد الثاني روايات حمران لا يعمل بها في أكثر من مورد. يعني إذا جت رواية حمران بن عيان ما يعمل بها. بس في المسالك عبر بالحسنة.
لا يعمل بالحسنة.
لا يعمل بالحسنة عبر بالصحيح. في المسالك عبر حسنة لأنه قلنا له قلنا حمران بن عيان إمامي لا توثيق له. هناك طرق لمدحه فهذا يعني وجوه لمدحه إما رواه روايات كثيرة. نعم. كيف حسن الباب؟ يعني أن يكون ممدوح، ممدوح شخص ممدوح يكتشف مدحه بقرائن إما بكلام رجالي وإما بقرائن أخرى ككثرة الرواية عن عمل الأصحاب بروايته نكتشف قرأنه شخص ممدوح مثل إبراهيم بن هاشم. فتكون على بابها حسنة على بابها. أما في هني عبر بالرواية على مباني أدق عبر بالرواية حتى أنه لأن لا يعمل برواية حمران ويرى أنه مجرد هذه الأمور لا تؤدي إلى الحسنة. فالتعبير بالرواية على مبناه في المسالك فيه يعني أدق. خب في رواية تقول إن الغنم يربط يداه ورجل واحدة. الظاهر أنه حسب الفحص لا توجد رواية. ولهذا صاحب أنا بحث ما حصلت بعدين شفت حتى صاحب الجواهر صاحب الجواهر ذكر أنه لا دليل على الربط في الغنم. أنا هم بحث بعدين شفت صاحب الجواهر هم بيّن هذا المطلب لا دليل على الربط في الغنم. من وين جبن تربط يداه ورجليه؟ وغريب أن يفتن بلا رواية. يعني أنا مسألة يعني احتاج إلى نص. بحثنا ما شفنا نص. حشف نص في أنكم نصوص تقول يربط يداه ورجليه. أنا بحثت واستفرقت لم أصل إلى نص إلى ذلك. هل أحد أشار إلى نص؟ ورأيت صاحب الجواهر أيضا قال لا دليل على الربط المذكور في الروايات
خصوصا التقييد.
ما أدري ما شفنا خصوصا أنه هذه العبارة في الغنم كثيرة يذكرونها العلماء لكن ما شفتنا روايات. فكتب علينا يمكن قليل الفحص. بعدين رأيت صاحب الجواهر قال أيضا لا دليل على هذا الربط في الرواية أصلا ما موجود رواية تدعو على هذا الربط. أنتوا إذا شفتوا بحثوا إذا حصلتوا جيبوا لنا رواية تدعو على الربط.
لعله يقال أن الغنم لعله حملوها على البقر لكن ربط
بين القيد
أن رجل واحد.
من وين أقول يعني ما يستحق على الغنم غنم بقر كل واحد غير يعني شو يفهمون عليه. وهذه الطريقة وذاك طريقة والروايات إلى ما أشارت إلى طريقة ربط الغنم من وين؟ متسالم مو واضح تسالم. أنا بكثير من كلمات المتقدمين ما أشاروا إلى هذا المطلب. هي بعض المتأخرين وبعض المتأخرين بس ما نقول إنه اتفاق أو شهرة. فأنتوا بحثوا أكثر إذا حصلتوا رواية وأنا أبحثها ما أكثر خميس وجمعة عندنا نبحث إذا حصلتوا رواية وأنا حصلت رواية فأفيدونا. خب هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ مسألة الغنم والبقر. قال والطير. والطير يذبح ويرسل ولا يمسك ولا يكتف. وشان يكتف؟ يكتف هنا لها معنيين إما ربط الجناحين وإما بمعنى نفس إمساك الجناحين. أنت قاعد جود الجناحين يقول بمجرد أن تذبح شنه الطير اتركه لا تمسك وتجمع جناحين فلا يمسك ولا لا يمسك أعم من الكتف جودة لا جودة. اذبح هو ارسله خلي يروح في حاله لأنه شوي بيموت. فالمطلوب في الطير هو الذبح والإرسال ولا يمسك ولا يجو يعني ولا يمسك أيضا ماذا ولا يربط جناحين أو يجمع بين جناحين هكذا. واضح الفكرة؟ جود جناحه تذبح جودة لا جودة خلي يرسل جعله يرسل لما دلت عليها الرواية التي ذكرناها إذا بليم. والإرسال للطير قال فأرسل ولا تكتف. والإرسال للطير خاصة. قال والطير يذبح ويرسل ولا يمسك ولا يكتف. نعم ولا يكتف. خب قال ويكره أن تنخع الذبيحة. وقع الكلام يا شيخ بين الأعلام فيما هو المراد من نخع الذبيحة. وش هي نخع الذبيحة؟ على مبنيين، هي مهم المطلب، اختلاف بين الأعلام في هالمطلب. المبنى الأول، المراد من نخع الذبيحة هو ما ذكره الشهيد الثاني وغيره وجماعة، أن يقطع النخاع قبل الموت. والمراد من النخاع هو الخيط الأبيض الذي هو في وسط الفقار التي تنتظم عليه الخرز، حبل الشوكي. نعم. ففسروا الروايات لا تنخع الذبيحة يعني لا تزل النخاع، لا تنخع يعني لا تزل النخاع من الذبيحة قبل موتها. خب يعني الحبل الشوكي لا تشيله بعد الذبح، هذا احتمال، وهو أكثر العلماء فسروا هالتفسير خصوصا المتقدمين. التفسير الآخر أنه ليس المراد لا تنخعني لا تقطع النخاع، المراد لا تنخع لا تصب النخاع عند الذبح، لأنه إذا قطعت الأوداج الأربعة واستمرت في رق السكين تصل إلى شنو؟ إلى النخاع، إلى هو أعلى، النخاع يقع في الأعلى، فإذا قطعت الأوداج واستمرت في قطع السكين لأسفل لداخل البدن تصل إلى النخاع، فيقول لا تنخع الذبيحة، تقطعت الأوداج خلاص اشتري بعد حلت الذبيحة صارت تذكية، فلا تصل السكين وتضرب النخاع، فلا علاقة لقطع وإزالة النخاع من من وين؟ من الحيوان قبل الموت، ما العلاقة اسمها المطلب في شيء، إنما المراد من ذلك أنه لا يضرب النخاع. وهذا المعنى الثاني ذكره في ماذا؟ في غير واحد من الأعلام منهم في كشف اللثام الجزء التاسع صفحة 233 233 في كشف اللثام، قال المراد بلا تنخع يعني لا تصب النخاع، ونقل عبارات لبعض اللغويين في الاستعمال، ذكر استعمالات في اللغة أنه لا تنخع في اللغة استعمال يراد ما لا تصب النخاع بالضرب بالحديدة أو بالسكين، مو لا تقطع النخاع، وإلا المعنى لا يقال له ماذا؟ مو لا تنخع، يقال له لا تزل النخاع من الذبيحة، مو لا تنخع. وذكر استعمالات عند اللغة. وذكر أيضا صاحب الجواهر في صفحة 135 هذا المطلب، فذكر أن نقل كلام كاشف اللثام وذكر بأن المراد منه هو هذا المعنى، وذكر معنى آخر وناقش في المسألة. هذا المطلب الأول. ذي المطلب الأول هناك نزاع بينهم في تفسير ما هو المراد من لا تنخع، وهو محل البحث. المطلب الثاني هو أنه هل الحكم هو الكراهة أو الحرمة؟ وقد تعرض إلى هذا المطلب في الفقه الاستدلالي صفحة 157، فنقول بأن ظاهر الروايات هو النهي لا تنخع الذبيحة، كما قرأنا حسنة حمران بن عيان، ومقتضى هذه الرواية بأنه النهي ظاهر في الحرمة، فلا وجه للحكم بالكراهة، بيد أن المشهور ذكروا بأنه هذا الحكم كراهتي كما ذكر في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء 11 صفحة 130 في الجزء الحادي عشر صفحة 130 في مجمع الفائدة والبرهان، ذكر بأنه المشهور ذهبوا إلى الكراهة، فما هو وجه هذه الكراهة؟ قد يقال وجه الكراهة هو أن النهي إذا ورد في سياق المستحبات والمكروهات فبقرينة السياق ينعقد له ظهور في الكراهة، والرواية الواردة في لا تنخع الذبيحة هي وردت في رواية شنو؟ رواية حسنة حمران بن أعين، وهذه الرواية ذكرت ذلك في عداد المستحبات والمكروهات، فينعقد لها ظهور في الكراهة. ولا أقل يقولون ولا أقل لا نحرز أن المراد من النهي هو الحرمة، لأن احتف الكلام بشيء محتمل القرينة، تارة نقطع أنه قرينة فنجزم بالكراهة، تارة نقول احتف بالكلام ما هو محتمل القرينية وهي قرينية السياق، واحتفاف الكلام بمحتمل القرينية يوجب الإجمال، والإجمال مقتضاه الاقتصار على القدر المتيقن وهو الكراهة. ولهذا الظاهر بأنه ماذا؟ أنه الحكم كراهتي. هاي المطلب الثاني. المطلب الثالث، بناء على حرمة نخع الذبيحة بأي معنى فسرناها، هل تحرم الذبيحة وضعان؟ يعني لا يجوز أكلها وضعان، ترتفع عنوان التذكية، أو أن حرمتك تكليفية؟ واضح السؤال؟ إذن بناء على أن نخع الذبيحة حرام يا سيد، لا تتعب، بناء على أن نخع الذبيحة حرام، هل الحرمة تكليفية أو أن الحرمة وضعية تؤثر على التذكية أو كليهما؟ جزاك الله خير، خيرين، هم حرمة تكليفية وهم حرمة وضعية. فماذا تفهمون بعرفيتكم إذا جاء الإمام في الرواية وقال إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تنخع الذبيحة؟ حرمة تكليفية لو العلاقة بالتذكية. فيكون إرشاد إلى الشرطية، يعني إشارة إلى حرمة وضعية متكليفية. نعم، أحد عنده اختلف يا السيد؟ نعم. الاستقبال، شرط الاستقبال، كما أنكم قيدتون هذا بشرط الاستقبال، بشرط التسمية قيدوا بشرط أنه لا ينخع. أقول له، أقول بأنه تتمسكت بإطلاق بأنه إذا فري الأوداج فحلت الذبيحة، أقول هذا إطلاق قيد بتقييدات كثيرة، الاستقبال، التسمية، منها عدم نخع الذبيحة. نعم.
داخل نفس الذبح.
بلي.
فهو من هذا الجهة خارج الإطلاق.
قد يكون هذا مانع شرط العدم، لأنه قد يكون الشيء إما شرط وجودي أو شرط عدمي، فيشترط في التذكية عدم النخع، يعني عدم وصول السكين، خصوصا على التفسير الأول، عدم وصول السكين إلى النخاع. ذكرت لا تنخع. إذا كان إشكال سياق حتى في الاستقبال، قلنا هي أدلة حيثية، ولا يلزم إشكال في الاستقبال، في التسمية، في باقي الشراط، ما ذكرت باقي الشراط.
شيخ أقول أن النهي متعلق بنفس الذبح،
شرط آخر، شرط العدم، يقول يجي الدليل يقول أنا اشترط عليك فري الأوداج، دليل آخر اشترط عليك عدم النخع، دليلا اشترط عليك الاستقبال، لأن معنى المانع هي شرطية العدم. أي هي؟ تحول بس مقيدة قطعا بشروط كثيرة، بشرط إذا قلنا لها أطلاق، يعني إذا طارت نقول حيثية بعد واضح ما في إشكال، هذا حيثي من حيث فري الأوداج تحول، أما لو كانت من حيث آخر ما تحققته حرام، لكن لو قلنا أنها في أطلاق تقيد.
كل ما يرتبط بنفس الدم حال ما يرتبط بنفس
الدم. ليش ما يرتبط بنفس الدم؟ الحركة بعد الذبح. ما هو الفرق بين الحركة بعد الذبح وبين شرط أن لا تنخع الذبيحة بعد الذبح؟
أنا ورد فيها دليل.
هذا ورد دليل له؟ تنخع. فهنا وقع أحد عنده بعد كلام ثاني؟ أحد عنده وجه يقول حرمة تكليفية حرمة وضعية؟ فهنا وقع اختلاف بينهم علمي، وإن كان على مستوى الفتوى الظاهر من كلماتهم أنها حرمة تكليفية، لكن على مستوى البحث العلمي وقع نزاع، بحث علمي يعني، أنه لا تنخع الذبيحة إشارة كما أشار السيد إلى الشرطية، شرطية عدم النخع، سواء فسرنا النخع بوصول الآلة إلى النخاع أو إزالة النخاع بعد الذبح. فهنا ذكر بعضهم أن هذا غاية ما هذا يقتضي الإرشاد إلى شرطية العدم، يشترط في التذكية أن لا تنخع، يعني مانعية النخع الذي هو شرطية العدم ترجع، فتقيد إطلاقات أو أدلة الفار بذلك كما قيدت بالاستقبال وما شاكل ذلك. بعض الأعلام كما أشار سيد وغيره أنه لا، أنه ما يكون إرشادا إلى الشرطية ما يرتبط بالتذكية، وما يرتبط بالتذكية إنما يكون عادة حين الذبح. فبناء على تفسير النخ بالتفسير المشهور وهي إزالة النخاع من الحيوان، فهذا مسألة لا ترتبط بحال حين الذبح، إنما عملية يقوم بها الإنسان بعد الذبح، وهذا تكون خارج عن التذكية، ولا ينقض علينا بالحركة بعد الذبح، فإن الحركة بعد الذبح إما أن تكون أمارة على الشرط، وإما أن تكون هذا ليس فعلا للشخص للذابح، إنما شرط جعله الشارع، وحينئذ قد يقال المستظهر من لا تنخع معناه لا تزل يعني حرمة تكليفية لقطع النخاع ماذا بعد الذابح. ولكن هذا الكلام كله مبني على أنه نفسر لا تنخع بمعنى إزالة وقطع النخاع بعد الذبح، وإلا لو فسرنا بأن لا يصل السكين إلى النخاع حين الذبح فهذه من الملابسات العرفية لوين؟ للذبح. فقد يقال بأنه يشترط في التذكية أن تقطع فقط فري، أن تفري الأوداج الأربعة بشرط أن لا تضرب النخاع، فيكون هذا من الملابسات الواضحة للذبح حين الذبح، يعني لأن ضرب النخاع متى يصير؟ حين الذبح. فقد يقال أن هذا يرجع إلى حكم وضعي، ولكن هذا ورود هذا المقطع في سياق المستحبات والمكروهات، يستحب نحر الإبل بهالطريقة وربط الغنم هذا النكتة هنا تأتي أيضا، مجيء هذا المقطع هذا لا تنخع الذبيحة في سياق المستحبات والمكروهات يقتضي مطلبين، الحمل على الكراهة وكونها تكليفية، وإذا ما قبلت حملها على الكراهة التزمت بالحرمة، لكن يبقى أنها أمر تكليفي لا علاقة له بالأمر الوضعي. ولهذا ذهب المشهور، بل قيل لا خلاف حسب الظاهر، يعني أظن ادعى أنه لا خلاف أن هذا حكم تك بناء على الحرمة، حكم تكليفي محض لا علاقة له بالحكم الوضعي. بل السياق المشهور يرون أن السياق يوجب أن عدم تحقق الظهور إلا بعض المتأخرين، أما الشهيد الثاني في زمانه ودلين إذا جاك سياق في مستحبات خلاص يرفعون يدهم عن ظهور الأمر في الوجود. قال وتكره أن تنخع الذبيحة وهو أن يقطع طولت بس آخر عبارة وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها يعني بعد الذبح وقبل الموت وهو الخيط الأبيض الذي حبل شوكي الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب هي مكان الحبل الشوكي من وين من ماذا من الرقبة من أول الرقبة إلى آخر الذنب يعني إلى عجب الذنب الأول الذنب يعني إلى عجب الذنب بفتح العين عجب وهو أصل الذنب وقيل يحرم يأتي إن شاء الله تكملة البعث صلى الله على محمد وآل بيته.